بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. فالمؤمن يخاف أن يحبط عمله وأن يبطل، ويخاف على نفسه المعصية، وأعظم المعاصي الكفر وهكذا النفاق، بخلاف المنافق لا يبالي بذلك. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العثمان، قال حدثنا الحسن بن موسى ظاهر الأشيب، قال حدثنا حماد بن سلمة كان إماما في السنة، عن ثابت وهو بن أسلم البناني، وحماد أثبت الناس بثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو ابن النضر، أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، هو الأنصاري المدني نزل البصرة كان أميرا عليها، أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتبس في بيته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى، أي أمريض هو؟ أشتكى مرضا؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى، أي بمرض. قال: فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحاشية وفي المطبوعة: رسول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. انفرد به مسلم عن البخاري رحمهما الله. هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة لثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيب الأنصار، كان جهوري الصوت، رفيع الصوت، لا سيما إذا خطب. فلما أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفيها نداء الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، وخص المؤمنين بالنداء لأنهم يستفيدون من الأوامر والنواهي ومن الشرع أكثر من غيرهم، فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، وإلا فهذا الأدب أيضا يشمل غير المؤمنين، لا يجوز لغير المؤمنين أن يرفع أحدهم صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يدعوه بما لا يليق به عليه الصلاة والسلام. قال: لا ترفعوا أصواتكم، جمع صوت، فوق صوت النبي، أي إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنصات، وألا يرفع الإنسان صوته حتى لو تكلم في حضرته، لا يرفع صوته. حين أنزل الله هذه الآية كان بعضهم يعني يتكلم ككلام المسر كأخي السرار: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما يجهر بعضكم لبعض بالقول. وأيضا عند دعائه عليه الصلاة والسلام لا يقال: يا محمد، هذا لا ينبغي أن يصدر عن مسلم مؤمن قل هذا، ينادي بهذا النداء، وإنما الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي أن هذا الصنيع من أسباب حبط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما أنزل الله هذه الآية جلس ثابت بن قيس في بيته يبكي حزينا، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن الآية تنطبق عليه، وقال أنا من أهل النار، لأن فيها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بعدها آداب هذه الآية، إن الذين ينادوا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الذي ينبغي أن يتصف بما ذكر في هذه الآية، غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرفع الإنسان صوته على صوت الله، على صوت رسول الله، على كلام الله، على الحق، يكون في غاية الأدب. ثم عاب الله أناسا من الأعراب جاءوا إلى أبيات النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا ينادون بأرفع أصواتهم، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذا النداء لا يليق، فلو أنهم صبروا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لمن جهل. هذه آداب ينبغي مراعاتها عند الخطاب، عند سماع كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند حضور مجالس أهل العلم وأهل الذكر، أن الإنسان لا يرفع صوته. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فيؤذي بعضكم بعضا فإن كلكم مناج ربه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الستار، فرأى أصحابه في المسجد بعضهم يرفع صوته على بعض في القرآن، فنهاهم عن ذلك، قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله لك أن تنصت لكلام الله، وهكذا أن تنصت لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسمع الخير. والإنصات هو السكوت مع إرخاء السمع، تستمع وتسكت، هذا هو الإنصات. هذه آداب ينبغي أن يراعيها الطالب في حلق العلم، في حلق الذكر، وهكذا يراعيها مع أهل العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة من تراعى هذه الآداب معه، وأنه لا يجوز أن يدعى كغيره من الناس بخلاف غيره. وإذا دعت الحاجة أن يبلغ الإنسان العلم يرفع صوته رفع حتى يحصل المقصود، لا يضع الوقت، كما بوب الإمام البخاري في كتابه، في كتاب العلم، باب رفع الصوت بالعلم، ذكر حديث من؟ باب رفع الصوت بالعلم، ذكر حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر بن العاص: ويل للعقاب من النار. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وسبقه ناس من أصحابه وأرهقتهم الصلاة، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فقال: ويل للعقاب، فقال فرفع صوته وقال: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. فإذا دعت الحاجة أن يرفع الإنسان صوته بالعلم رفع، لكن في حال تكلم العالم أو المحدث أو المذكر فالذي يبغي الإنصات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم. قال: جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وفيه سؤال العالم عن طلابه وإخوانه، سؤال كبير القوم عن إخوانه، وهذا يدل على عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعظيم اهتمامه بهم. غاب ثابت بن قيس عن مجلسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أي لقربه منه ولمعرفته بحاله، ما شأنه؟ تخلف وتغيب، أشتكى أي مرض؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى أي مرض. قال: فأتاه سعد بعد أن سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية، هذا هو السبب في انحباسه، أن هذه الآية نزلت وظن أنها تشمله كونه كان رفيع الصوت. أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا تكلم كان خطيب الأنصار. وفيه أن قلوب الصحابة كانت حية، أما إذا مات القلب أو قارب ما يبالي، كما يقال ما لجرح بميت إيلام، لكن لحياة قلوبهم فيحصل التأثر، أوامر بالنواهي يحاسبون أنفسهم أكثر من غيرهم. صاحب القلب الحي يحاسب نفسه، حاسب نفسه، وصاحب القلب الميت أو المريض قل أن يحاسب نفسه ما يبالي. وانظروا إلى قول أولئك الكفار قوم عاد، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين، يعني الموعظة وعدمها سواء عنده، سبحان الله قلوبهم ميتة. قال سفيان بن عيينة من لم تنفعه قليل الموعظة فلا يزداد بكثرتها إلا بعدها. وقال الشاعر الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، فينبغي الإنسان أن يكون له واعظ من قلبه. إذا كان الإنسان له واعظ من قلبه يستفيد من الموعظة ويستفيد من النصيحة ويستفيد من الأمر إن صدر، لا سيما من الله ورسوله، والنهي كذلك. في حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي ذينك السورين أبواب مفتحة، وفي باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، وفي أقصى الصراط وفي بعضه أدنى الصراط وفوق الصراط داع يقول إذا أراد أحد أن يفتح تلك الستور أو بعض تلك الستور قال ويحك إن تفتحه تلجه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي في باب الصراط أول الصراط القرآن العظيم يدعو الناس إلى سلوك الصراط المستقيم. قال والداعي في أقصى الصراط وفي رواية فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، فالمؤمن له قلب يعظه يأمره بأمر الله يلومه عن نهي الله إن ارتكبه، له واعظ من قلبه يحثه على ترك يحثه على فعل الطاعات وترك المعاصي هذا الواعظ. فينبغي الإنسان أن يكون يقظا وأن يكون في غاية النباهة إذا وجه إليه الأمر، لا سيما من ربه، تطرق سمعه أمر من أوامر الله أو من أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم امتثل، أو نهي من نواهي الله أو نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنب ورعوى وانزجر، وهكذا إذا نصح انتصح وإذا ذكر تذكر. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لام نفسه وظن أن الآية تنطبق عليه وعلى أمثاله، قال ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار، خاف على نفسي أن يكون كذلك. العظيم تواضع رمى نفسه بذلك لشدة خوفه من الله، فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد له ونقطع له بذلك. وهكذا كل من دل الدليل على أنه من أهل الجنة بعينه نشهد له بعينه، وهذا معتقد أهل السنة بل هو من أهل الجنة. ونستفيد أن من صفات أهل الجنة الخوف على أنفسهم من المعاصي من أن تحبط أعمالهم، ومحاسبة النفس أنهم يحاسبون أنفسهم، وأنهم يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويتدبرونه يتعظون بما فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: بقي لهذا الحديث طرق نقرأها. وحدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان هو الضبعي قال حدثنا ثابت هو ابن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه وذكر وليس في حديث ذكر سعد بن معاذ، قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وقال رحمه الله: حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ. وزاد قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة. في الحاشية في المطبوع رجل، والوجهان جائزان: رجلا على أنه بدل من الهاء في قوله نراه ومفعول به، رجل على أنه فاعل يمشي رجل يمشي بين أظهر رجل من أهل الجنة. نستفيد أن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعمد ذلك أو عدم المبالاة بذلك عنده عليه الصلاة والسلام ومخاطبته كخطاب غيره، هذا يدل على قلة تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أسباب حبط العمل، لا سيما إذا حصل مع عدم التوقير والتعزير والاحترام لجنابه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. وهكذا لا تقدم قولا على قول الله وقول رسوله، كما في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا تقدم قول أحد أو فعل أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا ترفع صوتك على صوته في حياته، لا يرفع الصوت على صوته في حياته. وأيضا لا ترفع صوتك على من يقرأ حديثه أو يعلم سنته، ولا تعارض ولا تجادل الحق، يكون الحق عندك عظيما وجليلا. فإذا كان العمل يحبط ويبطل بمجرد رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم التعظيم والتوقير أو تعمد ذلك، هذا من سبب حبط العمل. كيف من عارض السنة وعرض عنها أو حاربها، نسأل الله العافية، فسيتقي هذا، هذا من سوء الأدب، وينبغي الاتصاف بهذه الأدب المباركة التي ذكرت في هذه الآية وما بعدها غير ذلك. آية الحجرات ذكرت فيها حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك إذا أتيت إلى بعض أبيات إخوانك لا ترفع صوتك: يا فلان يا فلان يا فلان، اطرق الباب والاستئذان ثلاث: أو السلام عليكم ثلاث أدخل السلام عليكم طرقا يعني معتدلا ثلاث الاستئذان، إذن لك ولا فرجع